السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله تعالى، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها الأخ ورحمته وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى، جزاك الله خيرا.
وإياكم.
ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
تفضلي.
كان الرسول عليه السلام كان بيتعوذ من أربع بعد التشهد وقبل التسليم، ده في الفرض والسنة أم في الفرض فقط؟
عموما في الفرض والنافلة على السواء.
عموما يعني.
إذا تشهد أحدكم، أن الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد تعوذ بالله من أربع.
نعم.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. لكن هذا على الاستحباب، والأمر في اللفظ الوارد بلفظ إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع بلفظ الأمر لا يثبت، لكن بلفظ الفعل كان يتعوذ من أربع هو الثابت. وبارك الله فيك.
طب السؤال الثاني، كنت عايز اعرف من الشخص او اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اشبهت خلقي وخلقي؟
جعفر بن ابي طالب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر بن ابي طالب اشبهت خلقي وخلقي. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور مصطفى.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت لو سمعت عايز استأذن حضرتك في استفسار، بس أنا ما عنديش تلفزيون، يعني أنا كنت عايز أسمع الاستفسار من حضرتك على طول يعني.
إن شاء الله.
دلوقتي أنا متزوج وعايش مع والدي ووالدتي، فكنت عايز أعرف المواضع اللي تبان بيها زوجتي قدام والدي.
أبوك محرم على التأبيد لامرأتك. فما يظهر منها غالبا كالشعر ومواضع الوضوء وبعض الساقين إذا كانت الفتنة مأمونة لا بأس به.
بس كده؟
يعني إن بحسب حال والدك أيضا. إذا كان أبوك ممتلئا فتوة فالتحفظ منه أشد من التحفظ من ما إذا كان شيخا كبيرا طعنا في السن. بارك الله فيك.
شكرا. بارك.
عفوا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
ما بال رجل يشرب المخدر ويغضب حينما لا يعطيه ولده الناس؟
لا يبالي الابن بذلك، لا يبالي الابن بغضب أبيه، بل على الابن أن ينهى أباه عن هذا المنكر العظيم والكبير من الكبائر. فالمخدرات كبيرة من الكبائر، على الابن أن يمنع والده منها قدر الاستطاعة. بارك الله فيك. إذ الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكي.
لي سؤالين.
تفضلي.
أولا بالنسبة للصفرة اللي هي جهاز العروسة، هل يجوز يجيبها يعني ولا لا يجوز؟ يعني والأفضل إيه؟ سؤال تاني، دعاء القنوت نركع ثم ندعو أم ندعو ثم نركع؟ جزاك الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما غرفة الصفرة للعروس التي تريد الزواج، فالأخت تسأل هل هي أولا حلال أم لا؟ هي حلال، هي حلال. أما هل آتي بها أم لا، فأحب أن أدفع الشبهة عن أمر، وهو حديث ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط. البعض من إخواننا يفهم الخوان على أنه الشيء المرتفع عموما، ومن ثم يمنع بفهمه من الأكل على السفرة، وهذا خطأ. فالخوان كان شيئا مرتفعا له صفة مخصوصة، ومن الأشياء التي كان يأكل عليها الأكابر من القياصرة والأكاسرة، وكان يحمل وهو من حديد من الطرفين. أعني أن الخوان له تفصيل معين، وإلا فقد ثبت أن النبي أكل على خوان كما في حديث خالد لما قرب للنبي صلى الله عليه وسلم لحم ضب فلم يشتهه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، فاشتره خالد فأكل. ففي الحديث قدم على خوان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن هناك من الخوان ما هو ممنوع وعلى أن هناك من الخوان ما هو مباح. فأقول لا أقول ممنوعا أيضا، إنما مكروه وهو الخوان الذي يأكل عليه المتكبرون وله صفة معينة ذكرها شراح الأحاديث. أما الخوان الآخر فقد أكل النبي أو قرب للنبي طعام على خوانه عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك لا بأس بوجود الصفرة في البيت. أما إذا أكلت على الأرض فذلك جائز، وهذا أكثر هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا. أؤكد على أن الصفرة لا تحرم، أؤكد على أن الصفرة لا تحرم، لكن إن أكلت على الأرض فلا بأس بذلك، وهو الأقرب إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عن القنوت هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فكل جائز، جائز القنوت قبل الركوع وجائز القنوت بعد الركوع، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الفاضل؟
بارك الله فيك وزادك
الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يحفظك ويحفظ كل العاملين على هذه القناة.
اللهم آمين.
أسأل سؤالا يا شيخ.
اللهم آمين، تفضل.
يعني ما باله يعني رجل إمام صلى بالناس الوتر وشفع الوتر، فهو صلى يعني ونيته أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالركعة، والمأمومون يصلون بنيتهم أنه سيأتي بالثلاثة ركعات مع يعني مع على بعض، فما حكم ذلك؟ وهل نية ترى ما اختلفت بهذه الصلاة باطلة أم لا؟ وجزاك الله خيرا.
وإياكم. الصلاة ليست باطلة، نيتهم في هذه الحال نية إمامهم ما داموا مقتدين به، في هذه الحال نيتهم ما داموا يتنفلون، والكل يصلي صلاة الليل معروف ذلك، فنيتهم نية إمامهم. إلا أن الأولى أن يفصح الإمام عن نيته ويبين لهم ماذا سيصنع، هذا الأولى والأخرج من أي خلافات. أما تعليق المأموم نيته على نية إمامه فله شاهد، وذلك من قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رجع من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى الميقات ولم يكن يدري بأي شيء أهل النبي عليه الصلاة والسلام، هل أهل قارنا أم أهل مفردا أم أهل بعمرة؟ فقال علي لبيك إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فعلى كل فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. أما هم إذا نووا ثلاثا وسلم الإمام من ركعتين، فهناك قولان لقائل أن يقول، وهذا قول قوي، يتم الركعة التي عليهم بعد تسليم إمامهم، ومن العلماء من قال يسلموا كإمامهم، والأول أقوى لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ولأن الإمام خرج من صلاته. أما في حالة الإنعكاس فالأمر تعدل فيه الأجوبة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا الشيخ؟
الحمد لله،
زادك الله علما وعملا وعمرا
وإياكم.
بقول لحضرتك أنا دلوقتي عندي والدتي اشترت بيت، البيت ده هي كان معاها البيت ب 160، هي معهاش على 140، أنا كملت لها 20 على فلوس البيت وهبني شقة في البيت، فأنا بقول لها إن هي تكتبها لي تمليك، فهي بتقول لي لا ممكن يكون كده حرام.
نعم، في هذا بعض التجاوز على إخوانك وأخواتك الأخريات.
أي.
لأنك إذا كتبت شقة تمليك أنت ليس لك في الأرض، فإذا بنيت شقة فيعني هذه قضية تنظر بدقة، ليس محلها الآن، لكن عموما إذا نالك شيء من أمك فالعدل في الهبات مطلب، لابد وأن يعود على إخوانك وأخواتك مثل الذي أعطتك أمك. فهذا الجواب المجمل. أما الجواب المفصل فيحتاج إلى تهاتف أو تخاطب. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حال فضلك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ممكن بعد إذن حضرتك أسأل حضرتك سؤالين؟
ممكن تفضلي.
حضرتك بعد إذنك بس كان واحد مريض فإيده بتترعش في الصلاة، فهل يجوز إن هو ينزل إيده بدل ما يحط وضع اللي هي اليد اليمنى على اليسرى على الصدر؟
يجوز.
ينزل إيده عادي يعني؟
يجوز. هذه الحالة يجوز. نعم.
والسؤال الثاني حضرتك تقول ايه للحكم اللي هو بيكفر اي حد بحجه الايه اللي هي ولم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وكمان اللي بيقول ان الشيعة او هم الصوفيين عبادتهم احسن من عبادتنا، على الاقل دول ناس انفضوا لعباده ربنا اكتر مننا، فحضرتك توجه له ايه؟ تقول ايه يعني؟
هذا جاهل من وجوه متعدده، جاهل بتفسير الايه، وانصحه بمراجعه أقوال العلماء في تفسيرها كالحافظ ابن كثير والقرطبي والطبري وغيرهم. أما مقولته الأخرى بأن عبادة الشيعة والمتصوفة خير من عبادتنا، فهذا جاهل بدينه وجاهل بأمر شريعته. ولا يخفى عليك أن الله قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، إنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل يتأتى بموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعمل القليل الموافق للسنة أولى من العمل الكثير المخالف للسنة. بارك الله فيك. وهؤلاء ليسوا فقط مخالفين لسنة الرسول في صلواته وذكره، إنما مخالفون لسنة الرسول في أصول عظيمة سلمنا الله وإياكم من كل ابتداع، اللهم آمين. السلام عليكم.
عليكم. عليكم السلام.
نعم.
أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، ما هو حدود العقيد؟
لا يغلق عليهما باب إلا عند البناء المعلن. عند البناء المعلن تغلق الأبواب وترخى الستور، أما ما دون ذلك فله القبلة وله المصافحة وله الضمة بلا اختلاء، فالاختلاء ينبغي أن يكون مشهرا معلنا لترتب الأحكام عليه من ناحية تمام الصداق ومن ناحية تحريم بعض المحرمات، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بتلك شيخ، أنا عندي سؤال ممكن أسأل حضرتك؟
تفضلي.
طبعا بتلك شيخ، أنا دلوقتي طب أنا مريضة أعصاب، يعني المرض عندي في الأعصاب عامل ضمور يعني، طبعا صاحب النظر وصاحب الحركة، يعني مش بشوف ولا بمشي، ما انا نفسي ليا رغبه كبيره انا البس النقاب، وانا ملتزمه يعني الحمد لله بصلي صلاه بقطعها، يعني ما مامتي بتقولي يا ريت يعني ما تلبسوش عشان عينيكي، ما انا مش عارفه يعني مش عارفه الحكم ايه
يعني. انت اذا كان النقاب يحول بينك وبين الرؤيه جاز لك أن تكشفي عن العين إذا أردت الرؤية أو إذا أردت الخروج. أما إذا كان الأمر متحمل فالأفضل بلا شك والأسلم بلا شك أن تحفظي وجهك من أعين الناظرين. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الكريم.
تفضل.
إنا نحبك في الله تعالى.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
حتى لا أطيل على حضراتكم، أنا حضرتك بكلم حضرتك من كندا، وأنا طالب دكتوراه في كندا. لي عند حضرتك ثلاثة أسئلة سأذكرها حسب الأولوية.
تفضل.
الأولى، زوجتي استخدمت جهاز منع حمل منذ 20 يوما وإلى الآن ينزل عليها دم الحيض، فماذا تفعل؟ هل تعتد بعدتها العادية أم تنتظر حتى ينقطع الدم تماما؟
تفضل. ثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز أن يقف مترجم معي يترجم لي الخطبة بالإنجليزية؟ يعني أنا أقوله جزءا بالعربية وهو يترجم معي إلى الإنجليزية أم لا يجوز؟
ثالث،
الثالث يا فندم، الناس هنا يتبعون الحسابات الفلكية في بداية شهر رمضان، فهل يجوز موافقتهم أم نصوم حسب أي دولة إسلامية؟ وجزاكم الله كل خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما استمرار نزول الدم لمدة 20 يوما بلا انقطاع من جراء استخدام وسيلة لمنع الحمل، فينظر إلى نوع الدم، إلى لون الدم النازل، وإلى رائحته وسير أوصافه. فإذا كان يشبه دم الحيض فهي حيض، فهو حيض. وإن كان تغير عن لون دم الحيض فحينئذ يكون استحاضة، فأنصح بالتوجه إلى طبيبة ثقة مسلمة عندك، تقول تسألها هل هذا الدم دم حيض أم أنه دم استحاضة. إن كان دم استحاضة اغتسلت وصلت وأتاها زوجها إن شاء، أما إن كان دم حيض لزمه الانتظار. فأحيلك إلى الطبيبة المسلمة الثقة أو إلى أهل التمييز من النساء، أو إذا كانت زوجتك من أهل التمييز ميزت هي ومن ثم بنت على أن هذا دم حيض أو دم استحاضة. الاستحاضة بمثابة الجرح، إذا كانت جرحا ولون دم الجرح معروف اغتسلت وصلت وأتى زوجها وصامت إن شاءت. أما مسألة المترجم الذي يترجم للخطيب الذي يخطب اللغة العربية ويترجم لكون الحضور أعاجم يترجم لهم بلغتهم، فهذه من المسألة النازلة التي للعلماء فيها أكثر من قول، فقول بالجواز بجواز الترجمة الفورية، يأتي المترجم ويترجم ترجمة فورية، وهذا جوزه فريق من علمائنا المعاصرين. وقول آخر بأن المترجم يترجم بعد انقضاء الخطبة بتمامها، ولأن المسألة نازلة وكثيرا ما تكون هناك اجتهادات في المسائل النازلة، فالأمر واسع ولا بأس، والله تعالى أعلم. أما بناء دخول الشهر على الحسابات الفلكية فقد رفضه كثيرون من أئمتنا وعلمائنا الأولين، وهو مخالف للنص، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ويقول في ذات الوقت إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فالأمة الأمية لم تكن تعتمد على الفلك، فبناء دخول الشهر إنما هو على الرؤية، فعلى ذلك لك أن تبني على رؤية أي دولة إسلامية مقاربة لكم. وأيضا لا مانع إذا خرج أحدكم أو بعضكم إلى البرية ينظر الهلال ويتراءاه، إن رآه بنى على الرؤية، وإلا أتم العدة 30، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
عندنا 4 أسئلة إن كان ممكن، جزاك الله.
تفضل، بارك الله فيكم.
أريد فكرة عن كتاب الملل والنحل للشرفتاني، وكذلك فكرة عن تختم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان خاتمه صلى الله عليه وسلم، وكيفية زكاة العروض التجارية بالتفصيل، جزاكم الله خير. وما حكم الدعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، وما هو الطلاق البائن والطلاق الرجعي، ونسألكم الدعاء، وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وزادكم الله علما وحرصا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما كتاب الملل والنحل للشهرستاني فهو كغيره من سائر الكتب التي صنفت في الملل والأهواء والنحل، فتبين أصول الفرق وتبين ما شذت به تلك الفرق عن نهج أهل السنة والجماعة، هذا في غالب الأحوال في الكتب المصنفة في الملل والنحل، فيذكر مثلا الشيعة ويذكر الخوارج ويذكر الطوائف الأخرى كالبيانية الذين يقولون إن بيان ابن سمعان نبي، ويستدلون بقوله تعالى هذا بيان للناس، وأن الكسف نبي كذلك عندهم عند الفرقة التي تسمى الكسفية، ويستدلون بقوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم إلى غير ذلك من الترهات والأباطيل. فكتاب الملل والنحل أو كتب الملل والنحل عموما تتناول الفرق وتبين أصولها، من أسسها، ما تميزت به هذه الفرق، كذلك أزمان تلك الفرق، المخالفات التي خالفت فيها تلك الفرق للنهج العام لأهل السنة والجماعة، والله أعلم. أما خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه وفي شماله، وردت الرواية في اليمين وردت الرواية في الشمال، وإن كانت روايات التختم في الشمال أكثر، روايات التختم في الشمال أكثر، نعم ورد التختم في اليمين لكن روايات التختم في الشمال أكثر، وكان تختمه في الخنصر من إصبعه اليسرى عليه الصلاة والسلام، وكان نقش خاتمه محمد رسول الله هذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها، والمراد بالوسطى الإصبع الوسطى، أما المراد بالتي تليها فالمراد السبابة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن عروض التجارة فعروض التجارة عليها زكاة على رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا، خلافا لمن قال لا زكاة في عروض التجارة، وكل ما أعد للتجارة يعد عرضا من أعراضها. فمثلا رجل يتاجر في السيارات أصبحت السيارات عروضا وعليها زكاة، آخر يتاجر في الأرز فالأرز أصبح عروضا من عروض التجارة عليه زكاة، وكذلك العقار، وكذلك سائر أنواع التجارات إذا بلغت قيمتها النصاب وحال عليها الحول أخرجت زكاتها، والله أعلم. أما دعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء أو ربي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مبناه ضعيف كذلك، لأن النبي قال وقني شر ما قضيت، أو علم الحسن بن علي أن يقول ذلك. وقد ورد حديث في البخاري فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع أو من ثلاث، وشك الراوي في الرابعة، اللهم إني أسألك، اللهم إني أعوذ بك من رد، أعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إلا أن لفظة وسوء القضاء معلة، أذكر أن سفيان بن عيينة ذكرها واهما فيها، وسائر الثلاث ثوابت، لكن عموما تقدم في حديث الحسن بن علي وقني شر ما قضيت، فهذا يخالف الوارد اللهم إني أسألك، لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، والله أعلم. أما الطلاق البائن فالبينونة بينونتان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الكبرى أن منها أن تطلق المرأة ثلاث تطليقات فتبين من زوجها بمجرد التطليقة الثالثة، إذا قال لها في آخر ثلاث تطليق، إذا قال لها أنت طالق للمرة الثالثة بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها هذا الزوج الجديد، ثم يطلقها هذا الزوج الجديد وتنقضي عدتها عن غير تواطؤ، فحينئذ يحل للزوج الأول أن يتزوجها. فهذه البينونة، الكبرى أن يقول لزوجته آخر ثلاث تطليقات أنت طالق التطليقة الثالثة. أما البينونة الصغرى أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة ويتركها، فإذا انقضت عدتها بانت منه، لكن البينونة هنا بينونة صغرى لأنه يجوز له أن يرجع ويعقد عليها دون أن تتزوج شخصا آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الطلاق الرجعي فإذا قال لامرأته أنت طالق فبدأت حينئذ تعتد لمدة ثلاثة قروء، أي لمدة ثلاثة حيضات، في هذه الأثناء تكون التطليقة رجعية لأنه يحل له أن يراجعها في هذه الأثناء، أعني في أوقات العدة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الله يكرمك يا شيخ، أنا عايزة أسأل سؤالين. بالنسبة للسؤال الأول، ما حكم من سب الدين وإذا أراد أن يتوب ماذا يفعل؟ والسؤال الثاني الله يبارك فيك، ما حكم ضرب الدفوف للرجال؟ وجزاك الله كل خير. بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما سب الدين فهو كفر والعياذ بالله، فإن كان قاصدا متعمدا خرج من دين المسلمين، ويلزمه أن يشهد أن لا إله إلا الله من جديد، وأن يغتسل عند كثيرين من أهل العلم عن الاغتسال. أما إذا كان سب الدين مسبة عادية فأيضا سب الدين في التقييد العام كفر، سب الدين في التقييد العام كفر، وعليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يرجع إلى الله عز وجل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ مصطفى، عندي ثلاث أسئلة أجيبنيها بعد أن أكملها. السؤال الأول، المعلوم أن المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، فهل إذا توضأت قبل دخول وقت الصلاة هل يجزيها هذا الوضوء؟
نعم.
المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، فهل إذا توضأت
انتظري
قبل دخول
انتظري لا تقرري، إذا قلت المعلوم قد يكون معلوما عندك وليس بمعلوم عند غيرك. السؤال الثاني،
هل يجوز أن تلبس المرأة جوارب أو قفازات ليست شفافة أمام الرجال الأجانب ولكنها كلون البشرة بحيث تبدو المرأة وكأنها لا تلبس شيئا؟
السؤال الثالث،
الآلات التي تستعمل في الأفراح كلها حرام ما عدا الدف، أم هنالك في الأمر تفصيل؟ فمثلا الدربوكة كما عندكم في مصر تشبه نوعا ما الدف، هل هي من آلات المعازف؟
اسمها ماذا؟
هل الآلات التي تستعمل في الأفراح كلها حرام ما عدا الدف، أم هنالك في الأمر تفصيل؟ فمثلا الدربوكة كما عندكم في مصر،
الدربوكة أنا لا أعرفها والله.
لا تعرفها؟
لا والله.
إذا كانت طيب.
عودنا على السؤال الأول في شأن الاستحاضة، ماذا كنت تقولين فيه؟
هل إذا توضأت المرأة قبل دخول وقت الصلاة للصلاة وهي مستحاضة هل يجزيها هذا الوضوء؟
يجزئها.
نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فضرب الرجال للدفوف الذي سألت عنه الأخت سالفة الذكري، ضرب الرجال للدفوف لا أعلمه وريدا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الأحباش كانوا يصنعونه، أما ضرب النساء للدفوف فكان موجودا، لكن لا أقطع بتحريمه إلا أن الأولى لذوي المرؤات من الرجال أن لا يفعلوه، الأولى لذوي المرؤات من الرجال أن لا يفعلوه، والله أعلم. أما عن المرأة المستحاضة، أولا هل تتوضأ لكل صلاة أم لا؟ كذا قال بعض الفقهاء، والخبر بذلك فيه علة، والأمر في ذلك واسع، فقد تقلد بعض الفقهاء هذا الرأي أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وإن كان الخبر بذلك معلولا، لكن سؤال الأخت، هل يجزئها التوضؤ الوضوء قبل دخول الوقت؟ نعم يجزئها الوضوء قبل دخول الوقت، نعم يجزئها الوضوء قبل دخول الوقت. أما لبس الجورب الشفاف فلا يجوز أن تلبس المرأة جوربا تظهر به أمام الرجال الأجانب يشف قدميها، أو قفازا يشف يديها. أما آلات الطرب فالممنوع المعازف، الممنوع هو المعازف لما ورد في الحديث، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. أما الدف فمباح، الدف مباح، والطبلة في معناه مباحة كذلك، وليس الدف وليست الطبلة من المعازف، وقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن النكاح أضربوا عليه بالدفوف، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بفضل حضرتك، هو أنا كنت لسه والدة يعني، وبعدين دلوقتي أنا مثلا في 23 يوم أو 24 يوم، فهو الدم خلص مني ولقيت يعني العلامة اللي هي القصة البيضة، بس بعد كده نزل بقى يعني استحمته كده، وبعدين بعد كده نزل إفرازات البني تنزل وتقطع وتنزل وتقطع، كل ما بتقطع بروح استحمى وصلي، فهو يعني أفضل كده هو.
لا، أعيد السؤال لو سمحتي.
حضرتك أنا دلوقتي والدة في الأساس يعني.
طيب.
فأنا بقالي 23 يوم والدة، فهو الدم وقف.
كويس.
بس بعد ما وقف لقيت القفصة البيضة
الحمد لله،
استحمده وصليت، بعدين لقيت بقى بعد كده ايه افرازات تانية بني. فكل ما
عفوا افرازات او دم حيض؟
لا مش احمر، هو لونه بني
يعني دم اسمه دم حيض كدم الحيض او لا؟
لا مش دم كتير، هو نقط.
يا اختي يا اختي السؤال واضح.
ايوه.
كان ينزل عليك قبل رؤية القصة البيضاء دم؟
كان.
هل هذا الدم الذي نزل بعدها مشابه له أو لا؟
أيوة زي
مشابه له.
أيوة.
إذن تمتنع عن الصلاة حتى ينقطع.
طب هو بيتقطع ويقعد يوم مثلا ما فيش حاجة،
إذا قطع اغتسلي وصلي، إذا عاود امتنعي.
طيب ماشي. طب في سؤال تاني من فضلك.
نعم.
أنا خريجة تربية فنية، فلينا اشتراك في النقابة بتاعت فنون تشكيلية.
نعم نعم.
خريجة تربية فنية، فلينا اشتراك لنقابة الفنون التشكيلية. فهل النقابة دي يعني هو أنا بستفاد منها اللي هو الكارنيه بيعمل لي دعم مثلا على خصومات في الصيدليات في الأدوية أو في المستشفيات؟
الاشتراك في النقابات لا بأس به ما لم تمارسي محرما.
هو بس علشان هي نقابة فنون تشكيلية.
لا بأس إذا كانوا يعطونك بعض الخدمات ولا ترتكبين محرما، لا بأس.
طب هو حضرتك هيديني بعد 60 سنة يعني بيقول هيديني معاش، فهل المعاش ده يبقى حلال ولا حرام؟
هو ليس بحرام. لأنها خدمات تزديها النقابات لمنسوبيها والله أعلم، بدليل أنه لا يسمح لغير أصحاب هذا التخصص بالاشتراك فيها، فخدمات تزديها النقابات لمنسوبيها فلا بأس بذلك فيما أرى والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، عندي سؤالين ويعني نبيك تجاوبني بعد الثلاث أسئلة
إن شاء الله.
السؤال الأول، هل يجوز الصوم عن الكفارة بدل من الإطعام في حالة أن المبلغ الذي بحوزتي يكفيني لمصروف شهر فقط، ما نعلم أن علي بعض الديون، هل يجوز أن أصوم أم أنتظر وأدفع مالا لكي يقضي بالكفارة؟
عليك ديون؟ تفضل تفضل.
واضح السؤال؟
جزئية الديون تقول عليك ديون ولا ماذا؟
علي ديون.
عليك. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، كنت في الماضي أخرج كفارات اليمين على مقدار ما تساويه زكاة الفطرة من مال، وقال لي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ مدين وعنده مال يكفيه لمصاريف لمدة شهر، ثم حنس في يمينه، فهل يجوز له أن يصوم بدلا من أن يطعم 10 مساكين خوفا من أن لا يكفيه المال لمدة شهر للإنفاق عليه مع أنه مدين؟ أقول في مثل هذه الحال والله أعلم، ومخير بين الإطعام وبين الصيام، والله تعالى أعلى وأعلم. أما كونه من قبل كان يقدر زكاة الفطر ويخرج قيمة كفارة اليمين كما يخرج زكاة الفطر، فعفى الله عما سلف، لكن ما هو آت، كفارة اليمين من الطعام المتوسط الذي تأكله، إذا كنت غنيا اختلفت الكفارة عما إذا كنت فقيرا، لأن الله قال في شأن كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي عند حضرتك 4 أسئلة يا شيخ.
اتفضل.
السؤال الأول، امرأة زوجها بيقول لها حرام إن أنت تتزيني وأنا مش موجود، يعني لما يكون مثلا غايب عنها أو مش في البيت بيقول لها حرام إن أنت يعني تتزيني، فهل ده حرام ولا حلال؟ وعلما ان هي لما بتزين له هو مش لحد تاني، يعني
حلال
يعني هو يعني مش حرام ولا حاجه.
لا قولي له يتقي الله في كلامه. التحريم امر شاق. امراه تتزين في البيت وزوجها غير موجود حلال، ليس بحرام ابدا.
طيب السؤال الثاني، بالنسبه لختام الصلاه، لو انا فاتني ختام الصلاه نسيت مثلا ان انا اختم الصلاه وافتكرت بعد مده بعد ربع ساعه وكده، فهل ينفع ان انا اختم بعد ما فاتت المده دي ولا خلاص ليس علي اعاده؟
هو لا، لفظ ختام الصلاه خطا، لان الصلاه تختم بالتسليم، لكن الذكر بعد الصلاه يجوز قضاؤه ولو بعد ربع ساعه. نعم. السؤال الثالث. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال عن الورث. يعني إذا كانت في بنت ماتت في حياة أبوها وعندها أولاد، إيه حكم الشرع في توريثها أو توريث أولادها للورث؟ يعني
لها إخوة؟
لها إخوة كتير، ذكور وإناث.
إذن أبناؤها محجوبون وليس لهم من ميراث جدهم شيء إلا إذا أوصى لهم الجد. أما الوصية الواجبة التي في بعض البلاد المسلمة ويقضى بها في المحاكم فتلك باطلة، وليس لها مستند لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، أعني على إيجابها. أما الآية التي استدل بها البعض، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فهذا هذه الكتابة منسوخة بالآية الكريمة التي هي يوصيكم الله في أولادكم، وكذا بالحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث. فأبناء الأبناء أو أبناء البنات الذين توفيت أمهم أو أبوهم في حياة جدهم ثم مات الجد ولهم أعمام، إذا كانوا أبناء ابن أو أخوال إذا كانوا أبناء بنت، ليس للأحفاد شيء، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت شيخ، ممكن أسأل سؤالين؟
تفضلي.
الأول دلوقتي يعني والدي عنده بنتين، أنا وأختي بس، وطبعا في بيبقى في ميراث، فهل من حقهم يستدينا شيء يعني في حياتهم؟ فإحنا بنتين أو حاجة، بحيث إن الواحدة ذات من جوزها تقعد فيه يعني أو ترجع فيه. ده سؤال أول. السؤال الثاني يا شيخ، يعني كنت أنا وجودي كده بنشد في كلام، فقال لي أنت طالق، وصالحنا عليها على طول يا شيخ بس من غير شهود، يعني قال لي رجعتك وخلاص بس من غير شهود. هل كده صح ولا
فيه
ذنب يا شيخ؟
جزاك
الله كل خير
عنه. وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قول زوجك لك أنت طالق ثم قوله لك أرجعتك، فهذا طلاق محسوب، ولكن السنة أن يشهد على هذا الطلاق وعلى الإرجاع كذلك، يقول قد طلقت زوجتي مرة ثم راجعتها، يشهد اثنين، لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول الأخ السائل، ما حكم الصورة بالبيت؟ هل هي حرام أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والصور هنا صور ذوات الأرواح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن المصورون، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، والله أعلم. هذا وبارك الله فيكم، وبين يدي الانتهاء فقد أزف الوقت على الرحيل. أذكر كل مسلم وأذكر المسؤولين المسلمين وأذكر نفسي وأذكر أهل العلم عموما بحراسة الفضيلة، فضيلة الحجاب، فجدير بنا جميعا أن نتعاون على حفظ تلك الفضيلة، فإنه ثم حملة شديدة شعواء يقودها أقوام في كثير من الأحيان لا خلاق لهم، يريدون من الفتيات نزع النقاب، ويثيرون الحملات ويكثفونها لمنع النقاب، حتى منعت فتيات فضليات من دخول المدن الجامعية بمصر، وهذا مما يؤسف عليه أن يحدث في بلاد مسلمة كبلاد مصر، منعت فتيات فضليات من دخول المدن الجامعية ومن دخول الجامعات بسبب ارتدائهن للنقاب. وفي ذات الوقت هنالك السافرات اللواتي حصرن عن الأفخاذ والسيقان وحصرن عن الذراع والشعور، يدخلن آمنات مطمئنات لا تسريب عليهن، والفضليات اللواتي تعففن واكتسين بالوقار واكتسين بالحياء، حتى لا يرهن رجل أجنبي يمنعن من دخول الجامعات. فهذا في الحقيقة من أشراط الساعة الصغرى، نعوذ بالله من الفتن، بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق فيها الرويبضة وهم السفهاء الذين يتكلمون في أمر الناس. فجدير بكل مسلم مسؤول أن يحافظ على هذه الفضيلة، أن يحافظ على فضيلة النقاب، فضيلة تحجب المرأة وتسترها عن أعين الناظرين. لقد قال رب العزة في كتابه الكريم: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فغريب أمر قوم يفتون جرأة على الله وجرأة على الشريعة أن النقاب ليس من الدين، هكذا قالوا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فغريب أمر هؤلاء القوم الذين تعاموا عن قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وتعاموا عن قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهو حديث عائشة في البخاري: لما رأيت صفوان بن المعطل السلمي خمرت وجهي بجلبابي. وأيضا ثبت بالسند أن أسماء بنت أبي بكر قالت وهي في الحج: كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. هذا وثم أدلة أخر كثيرة جدا. فجدير بكل مسلم غيور على دينه أن يحافظ على الدين. فثم أقوام يحاولون نقض عرى الإسلام عروة بعد عروة، فلننتبه لذلك. فاليوم ينزعون النقاب، غدا يفعلون كما فعل الأتراك العلمانيون من نزع الحجاب الذي على الشعر كله، ويلزمون المرأة أن تخرج كاشفة عن شعرها. فجدير بكل كاتب، جدير بكل صحفي، جدير بكل عالم وكل داع إلى الله وكل من له شيء في البلاغ عن الله ورسوله أن يبلغ أمر الله وأمر رسول الله إلى خلق الله، وأن يدافع عن دينه وأن يدافع عن عرضه. جدير بكل مسلم أن يتقي الله في ذلك. أذكر الحرس الجامعي بتقوى الله، وأن أحدا لن يغني عنهم عند الله شيئا. فكونهم يجبرون المنقبة على كشف الوجه ويسمحون للسافرة التي هي أقرب إلى العهر، أقرب إلى الفاحشة، يسمحون لها بالدخول مع عشيقها الذي يتأبطها وتمنع الفاضلة المنقبة من الدخول، فهذا مسؤول أمام الله، مسؤول أمام الله الحارس الجامعي الذي يفعل ذلك، والمدير الذي سن هذه السنة السيئة، سنة منع الفضليات من دخول المدن الجامعية بغير نقاب. أقول: نحن في بلد مسلمة ولا زالت، وسنحافظ فيها بإذن الله على إسلامنا، فما زالت بلادنا مصر منارة للخير ولله الحمد، ومنارة للفضيلة بإذن الله، وما زال فيها أقوام من أهل الفضل ومن أهل الصلاح في شتى الاتجاهات، في وزارات، في مستشارون طيبون صالحون، كذلك هنالك معلمون ومديرون، هنالك فئام من أهل الفضل والصلاح. فأحمل كلا مسؤوليته أمام الله للحفاظ على هذه الفضيلة. وأشكر إخواني في قناة الرحمة وفي قنواتنا الإسلامية التي تبث الخير وتبث الدين للناس وتبث سنة النبي، أشكرهم جميعا على إبلاغهم دين الله عز وجل، على تبليغهم سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله خيرا والعاملين فيها وأصحابها. وأهيب بإخوان المشاهدين والمشاهدات أن يجندوا أنفسهم لنصرة دينهم، سائلا الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وأن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يهدي ضال المسلمين، اللهم آمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق الحق أنصار.